هكذا الحال مع من كان في التوبة ويدين ويحتقر آخر فقد ضيع توبته ثانية، والذين في المستشفى يقاسون من آلام متنوعة، فإن صرخ واحد منهم تحت وطأة ألمه هل يسأل آخر لماذا تصرخ؟ ألا يفكر واحد في ألمه الخاص؟ هكذا إذا كان ألم خطاياي أمامي فلن أنشغل بآخر يخطئ. والذين يلزمون الفراش أمام الطبيب كل منهم يحترس ألا يأكل شيئا ضارا يجرحه. ويل للنفس التي تريد أن تهزم جميع الخطايا، لأنها ستواجه ضيقات كثيرة من الذين يبغضونها ويتقدمون لملاقاتها، ولهذا فهي في حاجة إلى شكر كثير ولعمل النعمة في كل شيء. فالشعب حين كان في مصر كانوا يأكلون ويشربون حسب ما يريدون، ولكن كعبيد لفرعون. وحينما أرسل الرب لهم عونا أي موسى لكي يخلصهم من فرعون، كانوا إذاك مقهورين ومكروبين. وأثناء كل الضربات التي جلبها الله على فرعون لم يكن موسى متأكدا بعد من خلاصهم، إلى أن جاء الوقت حيث قال له الله: ضربة واحدة أيضا أجلب على فرعون، وتقول له: اطلق شعبي لأني مزمع أن أضرب بكرك. وإذا ذاك فقط حصل موسى على اليقين. وقال له الله: تكلم سرا في مسامع شعبي أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبته أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على أعناق أولادكم فتسلبون المصريين. وبعض هذه الأشياء صارت نافعة في صنع خيمة الاجتماع. يقول الشيوخ إن أمتعة الفضة والذهب وكذلك الثياب هي الحواس التي كانت في خدمة العدو، هذه التي إذا لم يستردها الإنسان من العدو لكي تثمر لله فإن ستر راحة الله لن يحل عليه، أما إذا استخلصها من العدو فأثمرت لله فإن ستر الله يحل عليه. فالسحابة في الواقع لم تغطي الخيمة قبل اكتمالها بل غطتها بعد أن صارت كاملة، كذلك الهيكل أثناء إقامته لم تغطيه السحابة كلما كان ينقص الشيء، لكن حينما أكمل وأدخلوا فيه دما وشحوم الذبائح اشتم الله رائحتها، وحينئذ غطت السحابة المسكن. معنى ذلك إن الإنسان إذا لم يحب الله من كل قوته وبكل فهمه ولم يلتصق به بكل قلبه فلن يحل عليه ستر راحة الله. إن أراد العقل أن يصعد على الصليب قبل أن تشفى الحواس من أمراضها يأتي عليه غضب الله، لأنه جسر على عمل يفوق قامته قبل أن يكون قد شفى حواسه. إذا اشتدت عليك النجاسات ووافقتها وقبلت ما يتولد منها دون أن تبكت نفسك بقلب محزون فهذا مخالف للطبيعة الأدمية. أما إذا غلب قلبك الخطية حقا وابتعد عن كل ما يولدها ووضعت عقابها نصب عينيك عالما أن حارسك يسكن معك ولم تحزن في أي شيء بل تبكي أمامه قائلا: الرحمة هي من عندك يا رب لكي تخلصني، أما أنا فلست قادرا أن أفلت من يد أعدائي بغير معونتك. كذلك إذا انتبه قلبك ألا تحزن من يعلمك وفق مشيئة الله، فهذا يكون مطابقا لطبيعة يسوع وهو يحفظك من كل شر. آمين. المقالة التاسعة: أقوال أخرى. لقد أظهر الله لبطرس الرسول المهبوط أنه ينبغي ألا يحكم على أي إنسان بأنه دلس أو نجس، فما دام قلب الإنسان مقدسا يصير الجميع في عينيه مقدسين، أما من كان قلبه في الأوجاع فليس إنسان طاهرا عنده، بل هو على العكس يحكم على حاله كل واحد بحسب الأوجاع التي في قلبه. كذلك إذا قال له إنسان هذا الإنسان صالح يغتاظ للوقت في قلبه، فاحرصوا إذن ألا تلوم أحد لا بالفم ولا في القلب. ما دام الإنسان متهاونا مع نفسه فهو يظن في قلبه إنه صديق الله، أما إذا كان متحررا من الأوجاع فهو يرى في نفسه أنه غير مستحق أن يرفع عينيه إلى السماء أمام وجه الله، معتبرا نفسه بعيدا جدا عن الله. كان الإنسان خادمان وأرسلهما ليحصدوا الحنطة من حقله، وعين لكل واحد منهما أن يحصد كل يوم 7 أحواض، فعمل الأول بكل جهده لكي يتم أمر سيده، ولكنه لم يحظى بتكميل المقدار الذي كان يفوق طاقته. أما الثاني فتملكه الغم وقال في نفسه من ذا الذي يستطيع مثل هذا العمل في يوم، فازداد تهاونا ولم يعمل، بل كان تارة ينام وتارة يجلس وتارة يتساءل وأخرى يدور حول نفسه كالباب على صائده، وهكذا أضاع اليوم كله. ولما أقبل المساء وتقدم إلى سيدهما الذي فحصهما كليهما، مدح الخادم الغيور وإن لم يستطع إكمال ما كلفه به، وطرد عنه العبد الكسلان المهمل. فلا تصغرن نفوسنا إذن في جميع الأتعاب والمحن، بل لنعمل قدر ما نستطيع ونجتهد بكل قوتنا، ولي ثقة إن الله يقبلنا مع القديسين. فيلزم للإنسان أن يصلي كثيرا أمام الله باتضاع عظيم بالقلب والجسد، ولا يحسبن شيئا ما يعمله إنه حسن، ولا يصدق مديحا أو يحزن لمذمة، بل يقتني تذكار خطاياه ويصلح قلبه نحو أعدائه، ولا يخرج من فمه كلام مر ليقوله لهم ولا يغتابهم أمام أصحابه. أخيرا ينبغي للراهب أن يسد جميع منافذ نفسه حارسا كل حواسه لئلا يسقط بسببها، وأن يحفظ نفسه من الذين ينقلون إليه الأحاديث العالمية، ومغبوط هو الذي يلزم الاهتمام بخطاياه. المقالة 10 وصايا للذين تركوا العالم. إن كنت قد تركت العالم وقربت نفسك لله لتتوب، فلا تدع فكرك يزعجك من جهة خطاياك القديمة كما لو كانت لم تغفر لك، ولا تحتقر بعد الوصايا وإلا فلن تغفر لك خطاياك القديمة. احفظ هذه إلى الموت ولا تحتقرها، ألا تأكل مع امرأة أو تصاحب صبيانا، إذا كنت شابا لا ترقد مع آخر على فراش واحد ما خلى أخيك أو أبيك، وليكن هذا بمخافة دون تهاون. لا تخطئ بعينيك عندما تخلع ثيابك، إن دعتك الضرورة لشرب الخمر فخذ إلى 3 كؤوس، وإياك أن تحل هذه الوصية لأجل الصداقة. لا تسكن في موضع أخطأت فيه أمام الله، لا تهمل صلواتك لألا تقع في أيدي أعدائك، اجهد نفسك في تلاوة المزامير فإنها تحفظك من الطياشة في النجاسة، أحبب كل أنواع الإماتات فتزلل جميع أوجاعك، احذر أن تعتبر نفسك شيئا في أي من الأمور، فيتسنى لك أن تبكي على خطاياك. احتفظ من الكذب، فهو يبعد عنك مخافة الله. لا تكشف أفكارك لكل الناس لألا تسبب عصر لقريبك. اكشف أفكارك لآبائك لكي تحيطك نعمة الله. اجهد نفسك في عمل يديك ليسكن خوف الله فيك. إذا رأيت أخاك قد زل ولم يقوده ذلك للموت، فلا تحتقره لألا تقع في أيدي أعدائك. احذر لألا تسبب تذكار خطاياك القديمة لألا تتجدد فيك. أحبب الاتضاع، فهو يحفظك من الخطية. لا تكن مشاكسا لألا يسكنك كل الخبز. لا تكن حكيما في عيني نفسك لألا تسقط في أيدي أعدائك. عود لسانك دائما أن يقول اغفر لي فيأتيك الاتضاع. ضع في قلبك طاعة أبائك فتسكن فيك نعمة الله. إذا جلست في قلايتك اهتم على الدوام بهذه الأمور الثلاثة: عمل اليدين، الهزيز، الصلاة. تأمل كل يوم قائلا: ليس لي سوى هذا اليوم أحيا في هذه الدنيا، عندئذ لن تخطئ أمام الله. لا تكن نهما في الأطعمة لألا تتجدد فيك خطاياك القديمة. لا تصغر نفسك في أي عمل لألا تهاجم قوات العدو. اغصب نفسك في هزيزك فتأتيك سريعا راحة الله، لأنه كما أن البيت الخرب خارج المدينة يلقى فيه كل نتن، كذلك نفس الراهب الكسول تصير مأوى لكل وجع معيب. اغصب نفسك في صلوات كثيرة وبدموع لعل الرحمة تدركك وتخلصك من الإنسان العتيق الذي أخطأ. ثبت نفسك في هذه كلها، لأن التعب والمسكنة والغربة والإماتة والسكون تولد الاتضاع، والاتضاع يغفر الخطايا كلها. إلهنا وربنا الصالح، أنت القادر أن تجعلنا قادرين أن نقرأ ونسمع ونكمل هذا، لكي نحظى بالرحمة مع القديسين الذين حفظوا هذه. آمين. المقالة الحادية عشر: حبة الخردل. إن مثل حبة الخردل كما قال الآباء يحمل سرا لكي نتمثل نحن بما يشير إليه، لأنه مكتوب: يشبه ملكوت السماوات حبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر أشجار البقول، حتى أن طيور السماء تأتي وتتآوى في أغصانها. فلأن المسيح هو حبة الخردل، فصفات حبة الخردل تنطبق عليه، وهو يريد أن يتشبه به الإنسان في كل شيء. لقد قال إنها أصغر البذور، وذلك من أجل الاتضاع الذي يجعل الإنسان يضع نفسه تحت الكل. وكونها ملساء يشير إلى الوداعة والصبر، وهي من الداخل ذات طعم لازع، إشارة إلى البغضة التي يجب أن تقتنى مقابل الشهوات، لأنها مرة للذين يشتهون هذا العالم. أما لونها الأحمر الناري فيرمز إلى الطهارة والنقاء من كل دنس الجسد. والصفة الحسنة التي فيها لا تظهر إلا إذا مضغت أو سحقت، وفي ذلك إشارة إلى الإماتة، والذي يسحقها تؤلمه عيناه، إشارة إلى تعب الأعمال، وهي تستعمل للأعضاء المائتة لتمنع عنها تولد الرائحة الكريهة، أي كمطهر للجراحات. فلنتأمل هذه الحية ونتمثل بها، ونسارع لنملح أعضاءنا المتوجعة لكي نحفظها من النتانة والدود. إن هذا حقا هو غاية تجسد ربنا يسوع، أي أن نهتم أن نقوم أنفسنا متشبهين به حسب قدرتنا، وأن نفحص ذواتنا وفق مثاله. هل نحن كتلك الحبة، أي كيسوع في هيئته وفي تواضع قلبه وفي لطفه ووداعته وعزوبته، أم لا؟ وهو برحمته قادر أن يقوينا حسب مشيئته، لأن له المجد مع الآب والابن والروح القدس إلى ظهر الدهور. آمين. المقالة 12 عن الخمر كمثال للتقدم الروحي. يوجد في طبيعة الخمر سر خفي، كم هو الحال بالنسبة لطبيعة الإنسان الذي يسعي لكي يتقابل مع الله في الطهارة محافظا على نقاوة أعماله حتى يقبلها الله بمسرة. فالجرن الذي يحفظ فيه الخمر يطلى بالقار جيدا، وهذا مثال لطهارة الجسد الذي صارت جميع أعضاءه سليمة مقابل الأوجاع المخزية، لأنه يستحيل على من كان عبدا ولو لشهوة واحدة أن يخدم الله، مثلما هو غير ممكن أن يوضع الخمر في جرن لم تطلى تماما بالقار أو كان به تشقق. كذلك فلنمتحن أنفسنا، لأننا لا نستطيع أن نرضي الله إن كان فينا حقد أو عداوة لأحد، لأن هذه تعوق الإنسان عن التوبة. في البداية يتخمر النبيذ، وهذا رمز للشباب، فهو يكون مضطربا إلى أن يبلغ الوقت ويهدأ، ثم لا يصير خمرا إلا إذا وضع عليه قدر من الجبس بكمية محدودة ليحفظ الخميرة. وهكذا فإنه يستحيل على الشباب أن ينمو بحرية إرادته ما لم يتحفظ على ما أعطاه إياه أباه، الخميرة التي بحسب الله، أي أن يرشده إلى الطريق إلى أن يمنحه الله نعمته فيبصر. تترك الخمر في البيت إلى أن تثبت، وبالمثل يستحيل على الشاب أن يدرك الهدوء والاستقرار بدون الاعتكاف والإماتة وكل أنواع الأتعاب وفق مشيئة الله. إذا تركت الخمر في بعض البذور أو الجراثيم تحولت إلى خل، وهكذا طبيعة الشباب. إذا وجد وسط أهله حسب الجسد أو بين آخرين ممن لا يسلكون طريق نسكه، فإنه يتلف التدبير المسلم إليه من آبائه حسب الله. يحفظ الخمر في الأرض كي لا يفسد أو يتلف. بالمثل إذ لم يقتني الشاب التواضع في كل شيء فإن جميع أتعابه تكون باطلة. إن كنا نتذوق الخمر كثيرا نفسده ونتلف مذاقه. كذلك فإن الإنسان الذي يستعرض أتعابه يجيد المجد الباطل كل أعماله. إذا تركنا فوهة وعاء الخمر مفتوحة فالذباب الكريه يفسد الخمر، وهذا ما تفعله السرسرة والمزاح والأحاديث الماجنة في النفس. وإذا عرضنا الخمر للهواء يتغير لونه وطعمه، كذلك فإن الكبرياء يبيد كل ثمر الإنسان. الخمر يخبأ في المخازن ويغطى بالقش، وهذا هو تدبير الاعتكاف وإنكار الذات في كل شيء، لأنه يستحيل على الإنسان أن يحفظ أتعابه بدون السكون وإنكار الذات. هذا هو كل ما يختص بصناعة الخمر إلى أن يطيب للكرام فيفرح بثماره، وهو مثال لما ينبغي على الإنسان أن يكمله لكي تصير أعماله مرضية لله. وكما أنه يستحيل أن نقدر نوعية الخمر دون أن نفتح الوعاء ونتذوقه، هكذا أيضا يستحيل على الإنسان أن يثق بنفسه طالما هو كائن في الخوف، إلى أن يلاقى الله ويرى إن كانت أعماله كاملة. وكما يحدث إن أي شق في الجرم يجعل الخمر تغرق كلها على الأرض قبل أن يدرك صاحبها ذلك إن كان مهملا، كذلك فإن وجعا صغيرا غير ملحوظ يهلك ثمر الراهب إن كان متغافلا. فلنعمل إذن يا إخوتي قدر استطاعتنا أن نتحفظ من الذين يتسببون في أذيتنا، ورحمة الله ونعمته تمكننا أن نقول في ذلك اليوم: لقد عملنا على قدر ضعفنا أن نهتم بكل ما أوحي به ضميرنا، لكن لك القوة والرحمة والمعونة، وعندك الحماية والمغفرة وطول الأنا، لأنه من أكون أنا بين يدي الأشرار الذين خلصتني منهم؟ ليس لي شيء أعطيك إياه، لأني خاطئ وغير أهل العطايا، وقد حفظتني من أيدي أعدائي. أنت هو ربي وإلهي، ولك المجد والإغاثة والرحمة والمعونة والقوة إلى دهر الدهور. آمين. المقالة 13 عن الكمال المسيحي. نحرص أن تكون شهوتنا بالله، وهي تحفظنا وتنجينا من الشر. نلتزم بحب المساكين، وهو يخلصنا من حب الفضة. نصالح كل أحد، وهو يخلصنا من البغضة. نحب جميع الناس كمثل ما نحب أنفسنا، ولا نبغض إنسانا، ولا نكافئ بالشر، وهو يخلصنا من الغرور أي إبليس. نحب الاتضاع في كل شيء، ونحتمل كلام أخوتنا إن رزلونا وإن عيرونا لكي ما نخلص من العظمة. نقتني طول الروح في كل شيء لكي ما نخلص من الحزن. نحرص على كرامة إخوتنا ولا نعيبهم لكي ما نخلص من الدينونة. نرفض أمور العالم وكرامته لكي ما نخلص من الحسد. نلزم ألسنتنا ذكر الله والصلاة والصدق والعدل لكي ما نخلص من الكذب. ننقي قلوبنا وأجسادنا من الشهوة الردية لكي ما نخلص من النجاسة. هذه كلها تحيط بالنفس إذا هي خرجت من الجسد. فإن كانت النفس قد اقتنت الصلاح فهو يخلصها من المشتكي على جنس البشر. والحكيم هو الذي يحرص إلى الموت بمرضاة الله ويعمل بقدر قوته، وقوة ربنا تعيننا وتعين ضعفنا. ليكن فكرك بالله وهو يحفظك. اترك أمور العالم وانطلق، اصنع من أجل الله وهو يعينك في ساعة الموت. ابغض كلام العالم ليفرح قلبك بالله. أحب الصلاة في كل حين لكي ما يضيء قلبك. أبغض الكسل لكي ما تقف في موقف الأبرار. احفظ لسانك ليضيء قلبك وتسكن فيك مخافة الله. أعط المحتاجين لألا تخزى بين القديسين. احرص في صلواتك لألا تأكلك السباع. لا تكون محبا للشرب والسكر لألا يبعدك عن نعم الله. أحب المؤمنين لأن بسببهم تحل فيك رحمة الله. أحب القديسين لكي ما يكون قلبك يغار بأعمالهم الصالحة. تذكر ملكوت السماوات وما أعد فيها للقديسين لكي ما يقودك شوقك إليها. إذا قمت كل يوم باكرا ضع أمامك أنك ستعطي لله جوابا عن أعمالك، وإثبت في ذلك جيدا فإنك بذلك لن تخطئ، ومخافة الله حينئذ تسكن فيك. هيئ نفسك للقاء الله بذكر الموت لكي ما تصنع إرادته. حاسب نفسك كل يوم من أي وجع أنت مغلوب، أعني من الشهوات الجسدية، لماذا أنت مغلوب حتى تجتهد بكل قوتك أن تغلب كل الشهوات الجسدانية البديئة. كن حذرا إلى الأبدية، منتبه العقل في كل حين، وإياك أن تفكر بالعظمة، فإن بالعظمة صار رئيس الملائكة شيطانا هو وكل أبنائه. إياك أن تقبل من العدو هذا الفكر إنك صالح عندما ترى في نفسك شيئا من الصلاح، لئلا تضغى بهذا الفكر ويبطل أجرك. ولكن أذكر قول ربنا يسوع المسيح لتلاميذه: إذا ما عملتم كل الوصايا فقولوا إننا عبيد بطلون، لم نعمل إلا ما أمرنا به. كن حذرا، مستيقظ القلب والعقل مقابل حيل العدو وأفكاره الكثيرة، وانتصب بالروح وتسلح بأعمال الوصايا لكي ما تحيط بك يمين الله ويسترك من جميع أعدائك. لا تقبل فكر العدو الذي يقول لك عند السقطة: أين تفر وليس لك توبة ولا مغفرة، ويريد بذلك أن تقع في اليأس ويرخيك عن التوبة التي تخلصك. اقترب وتب، والله هو يعرف ضعف الإنسان، فإذا أبصره قد بدأ يحبه ويطلب رضاه على قدر قوته فإنه يعينه، وعون الله هو كثير جدا. فلذلك ينبغي لنا بكل قوتنا أن نجتهد بحب المسيح لكي يسكن فينا ويعيننا على الأعمال الصالحة وينقذنا من أعمال الشيطان. وإذا ما أبصرنا العدو منتصبين لقتاله بحكمة وبمعرفة طرقه وحياله، فهو بلا شك يفر منا. كل من يريد أن يغلب بكلامه فهو بلا شك قد دل على أنه ليس فيه مخافة الله ولا اتضاع. نحب الله ونخافه ليطرد عنا جميع الشرور، وبه وحده يقوي الروح والجسد. الذي يحب الله لا يتهاون مع الشهوات النجسة، ويكون عمله بمعرفة لقطع الهوى. بهذا تعرف أحباء الله من أحباء الشيطان. قوة الذين يقتنون الصلاح هو هذا: إنهم سقطوا في خطية لم ييأسوا ولم تصغر نفوسهم. أعمال الصلاح هو تعب الجسد بمعرفة. الغفلة والتواني يولدان فينا أوجاع الجسد النجسة. من لم يدن أخوه على شيء فهذا له معرفة وحسن منيع. أما الذي يدين أخاه فهو الشقي الذي اهتم بعيب غيره من قبل أن يهتم بعيب نفسه، وبالدينونة قد أهلك كل صلاحه. من يغلبه لسانه فهو بعد عبد، ومن يغلب لسانه فقد صار سيده. قلة الرحمة تخبر إننا لا نحب الله. كثرة المناقشة لكي تقيم كلمتك تخبر إننا أشرار وأعداء الله. البركة تلد البركة، والصلاح يلد الصلاح، أما الغضب فمن قساوة النفس. كثرة الرقاد يأتي من خسارة العقل وجفاف العين وغلظة القلب. الرقاد بمعرفة في السكون أفضل من الكلام الباطل مع السهر.